قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في خيوط الحدث. هناك معتقد أن الخليج في حالة دعة، في حالة سكون، أن أهله يعيشون ساعة من العيش، أن الخليج من الممكن أن يكون نموذجا يحتذى لنتائج ترجوها الثورات العربية. كلام نظري، ولكن هل هذا الكلام صحيح؟ وهل يحتاج الخليج أو الإصلاح في الخليج إلى أن نناقش هذه القضية؟ هل الخليج في حاجة إلى إصلاح سياسي؟ أيضا الحديث عن مستقبل الخليج. الخليج العربي إلى أين؟ إيران من ناحية تحاول أن تلتهم الدول الصغيرة وأن تخلخل الأمن والأمان في الدول الكبيرة. فيطرح سؤال على الفور، هل الكونفدرالية تمثل حلا لهذه الأزمة أم أنها من الممكن أن تتسبب في أزمات جديدة؟ أسئلة نطرحها في هذه الحلقة من خيوط الحدث على ضيفينا الكريمين، الأستاذ فهد البذال رئيس المكتب التنفيذي لمنتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم على شاشة صفا. وأسعد كثيرا أن يعود إلينا الدكتور عادل عبد الله الكاتب والمحلل السياسي الكبير، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله. وسلم.
حياكم الله. إذا أستاذ فهد، البداية، أسستم منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية، فلماذا هذا المنتدى؟ أعطنا فكرة عن هذا المنتدى وعن تأسيسه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حقيقة أنا أشكركم الضيافة هذه وإعطانا فرصة لشرح المشروع الذي نقدمه لأوطاننا العربية وامتدادها الإسلامي. وجوابا على سؤالك، حقيقة نحن قبل سنة من الآن عملنا ورشة عمل في الكويت، وكنا نناقش ما هي المشكلة الرئيسية في دولنا العربية. فوجدنا أن ضعف الدولة العربية هي المشكلة الأساسية التي من هذه المشكلة تتفرع جميع المشاكل السياسية والتنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. وقلنا أن المشكلة هي ضعف الدولة، فنعتقد بأن الهدف هو تقوية الدولة، والحل هو الاتحاد. فتناقشنا بمسألة الاتحاد وما تفضلت به، هل الاتحاد سوف يأتي بخير أم يأتي بمشاكل نحن بغنى عنها الآن؟ فحقيقة بعد دراسة وبعد النقاشات وجدنا أن الاتحاد يأتي بخير، ورفعنا شعار أطلقناه بعنوان ستة أقوياء خير من 22 ضعيفا.
ستة أقوياء،
نعم. بمعنى أن الدول العربية 22 دولة ضعيفة، ونحن نعتقد بأن هذا الضعف كان سابق يعني عن سبق تخطيط ودراية ممن قسم الدول العربية سابقا، وكانت امبراطوريات سابقة في بداية القرن العشرين، وعرف فيما لاحق في اتفاقية ساكس بيكو. فجعل الدول العربية 22 دولة ضعيفة، لا تستطيع أي دولة منفردة أن تقوم بحماية نفسها فضلا عن تقوم في حماية الأقاليم العربية الأخرى. فقلنا نعيد تقسيم الوطن العربي تقسيما يتلائم مع المصلحة العربية، وهذا مشروعنا اللي نقدمه في المنتدى. والستة أقاليم هذه هي أقليم جزيرة العرب، وأقليم بلاد الشام، وأقليم وادي النيل، وأقليم القرن الأفريقي، وأقليم بلاد المغرب، وأقليم العراق الموحدة. ورعينا في هذا التقسيم الجغرافي السياسي عوامل نجاح أي اتحاد، وإذا سمحت لي حقيقة أن أسردها سريعا، وجدناها أربع عوامل. الاتحاد يختلف مفهومه عن الحلف كما تعلم، أن يكون حلف في جزيرة العرب مع المغرب، مع المملكة المغرب، هذا مناظري بذلك، ولكن الاتحاد لا يكون إلا بالجوار الجغرافي. فهذا أول عوامل نجاح الاتحاد، الجوار الجغرافي. العامل الثاني هو العرق البشري، ونحن حقيقة لسنا شعوبيين عياذ بالله، ولكن لدعوة الناس أن يتحدوا، تشابه العرق البشري أحد عوامل نجاح الاتحادات. وإذا رأيت التقسيم الجغرافي ترى ذلك العرق البشري واضح، كمثال جزيرة العرب وبلاد الشام والقرن الأفريقي. العامل الثالث هو اللغة والدين والعادات والتقاليد، وهي بفضل الله متساوية في عندنا، ما عندنا مشكلة فيها في جميع الأقاليم الستة. العالم الرابع هو حقيقة هو المحرك للاتحادات، وهو الذي نفتقده، الإرادة السياسية للحكام. فهذه أربع عوامل نعتقد أنها هي عوامل نجاح الاتحادات. بهذا طرحنا هذا 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 المشروع. فدعينا إخوان من جميع دول الخليج العربي والجزيرة العربية وتناقشنا، وكان حقيقة الجو إيجابي جدا. فأحد الأخوة اقترح أن لا ينتهي هذا الخير، وأن نسعى إلى تكملته، وأن نطرحه فيه على شعبيا. فاقترح أن ننشئ منتدى شعبي بهذا العنوان، منتدى وحدة الخليج والجزيرة العربية، لأننا يعني قررنا بأن المشروع يغطي جميع الدول العربية، ولكن حتى نكون واقعيين وفاعلين قسمنا عملنا إلى ثلاث نطاقات. كمثال أبناء الجزيرة العربية، النطاق الأول هو منطقة النشاط، والنطاق الأوسع منه هي منطقة الاهتمام وهو الوطن العربي، والنطاق الأوسع هي باقي دول العالم. فأبناء الجزيرة العربية تكون منطقة نشاطهم هي جزيرة العرب، وأبناء وادي النيل كذلك، وأبناء القرن الأفريقي بذلك. فتداعينا وأنشأنا منتدى شعبي، أسميناه منتدى وحدة خليج الجزيرة العربية، وعملنا له مؤتمر في الكويت في شهر يناير السنة هذه، ثم ألحقنا بمؤتمر آخر لما رأينا بأن هذه الدعوة حقيقة يعني دعوة الاتحاد وإصلاح أصبحت يعني قضية عقل جمعي تجمع العالم أو تجمع معظم الناس في الوطن العربي، ما أن دعينا أحد إلا وافق، إلا بعض الأقليات سوف نأتي إلى ذكرها لاحقا. فعملنا المؤتمر الثاني في البحرين، وأنشأنا في البحرين أن أسسنا المنتدى، عملنا مجلس أمناء واخترنا ستة من كل دولة، وستة اختاروا مجلس تنفيذي،
ستة من البحرين،
من ستة من البحرين، وستة من الكويت، وستة من جميع دول، كل دولة، من كل دولة،
كل دولة منها ستة،
ستة نعم. وهي متساوية يعني 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 لا تختلف
يعني لا أريد أن أسأل عن انتماءات هؤلاء الستة في كل دولة،
لا أنا راح أتيك حقيقة، راح أتيك. نحن يعني حرصنا حقيقة على هذا الشيء، أن من ينظر إلى المنتدى والمنتمين له لا يستطيع بأي حال من الأحوال أن يقول هذا منتدى تابع إلى الدولة الفلانية أو إلى الطائفة الفلانية أو للقبيلة الفلانية أو توجه السياسي الفلاني. وهذا المنتدى يضم كل ما ذكرت. هناك دول أعضاء من جميع الدول بالتساوي، هناك إسلاميين وقوميين وليبراليين، هناك شيعة وهناك سنة، وهناك تمثيل للمرأة وللشباب ورجال أعمال، منتدى يضم جميع أطياف الشعب الخليجي والجزيرة العربية، وهذا تم من فضل الله. هذه حقيقة يعني فرشة سريعة عن سبب إشهار المنتدى أو
نعم. إذن دعني ألخص للمشاهدين الكرام وسريعا أن ما تهدفون إليه أن 22 دولة تتحول إلى 6 مناطق، يعني صوب لي على الفور جغرافية،
لا أقاليم اتحادية
أو أقاليم اتحادية،
لا
هي جزيرة العرب، بلاد الشام، وادي النيل، القرن الأفريقي، بلاد المغرب، وأيضا
العراق بعد موحدة
العراق
موحدة،
العراق موحدة. نعم. وسأتوقف عند العراق موحدة بعد قليل. وأن العوامل التي من الممكن أن تجمع هذه الأقاليم الجغرافية أو هذه الاتحادات هي الجوار الجغرافي والعرق البشري واللغة والدين والعادات والتقاليد كعنصر والإرادة السياسية للحكام.
صحيح.
ولعلي أقف عند الأخيرة، هل تتخيل أن ثمة إرادة سياسية من الممكن أن تتجه إلى وجود هذه الاتحادات أو هذه الوحدة بين الدول، وكل منهم يسعى الآن أن يحافظ على كرسيه دون شعبه ودون أن يفلت منه هذا الكرسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في اعتقادي المتواضع أنه المشروع الذي طرح يعد مشروع صناعة الشعوب، هذا المشروع صناعة شعوب. ولعلي ذكرت من قبل في هذا البرنامج وغيره من البرامج أنه ما يحصل الآن في الشرق الأوسط لم يحصل منذ الحرب العالمية الأولى، مع فارق أن ما حصل في الحرب العالمية الأولى واتفاقية سايكس بيكو كانت من مستعمر، أي من الغرب إلى الشرق، في حين أن ما يحصل الآن هو حقيقة إرادة من الشرق للشرق، إرادة من الشعوب نفسها. هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع للخروج من هذا القمقم الذي استمرت في هذه المنطقة أكثر من 100 سنة الآن. هذا المشروع ضمن مشاريع كثيرة، يعني قرأنا مشاريع كثيرة ولكنها نظرية، سمعنا عن مشاريع أغلبها نظري، سمعنا عن مشاريع ورأينا بعض المشاريع حقيقة قد توصف بأنها إما أن تكون مذهبية أو لها صبغة واحدة منهجية. سمعنا عن المشروع الإيراني على سبيل المثال، ولكنه يصطبغ بالصبغة القومية المذهبية
الشعوبية.
سمعنا عن القومية العربية على سبيل المثال، لكنها اصطدمت بأمور كثيرة، أولها أنها ليست أيديولوجية، ثانيها أنها اقترنت بمشروع إما غربي أو شرقي، اقترنت بمشروع سوفيتي في عهد عبد الناصر، ثم خرجت من المشروع، يعني بعد عبد الناصر لم يعد هناك شيء اسمه القومية العربية، فماتت القومية العربية بموت عبد الناصر حقيقة، وإن كانت بقيت في الأرفف والكتب. ثم سمعنا عن المشاريع الإسلامية، سواء كان الإخوان المسلمين ومشروع الإخوان المسلمين، سمعنا عن مشاريع مختلفة تصب إما في التيار الجهادي كالقاعدة وغيرها وأنها المخرج الوحيد للخروج من هذا القمقم، أو مشروع الخلافة الإسلامية والتوقع في الخلافة الإسلامية، وهذا مشروع حزب التحرير المعروف والذي أصبح يعني مكافح أو مناوئ من قبل السلطات والأنظمة. إذن أستطيع أن أقول بكل ثقة أن هذا المشروع اقترن بأمرين، الأمر الأول بعد النظر، ثم له أستطيع أن أقول شيء من الأيديولوجية. إضافة لذلك هناك عوامل البقاء موجودة في هذا المشروع. فضلا عن ذلك الآن دورة الثروات العربية والدورة الحضارية تخرج من الغرب وتأتي إلى الشرق. إذا كنا نحن في الشرق لم نكن مستعدين لأن نواجه ما هو قادم، أصبحنا ضمن الغثائية، حالة الغثائية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والغثاء كما تعرف يعني كغثاء السيل، تحمل من الزبل وتحمل ويذهب مع ذهب السيل. أعتقد أن هذا المشروع من المشاريع التي إن لم يكن القائمون عليها الآن سيرون نتاجها، قد يأتي الجيل القادم ويرى نتاجه، لكن لابد أن يكون هناك مشروع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، عندما قلت وهل يقبل حكام المنطقة أو الأقاليم الست في 22 دولة هل يقبلون مثل هذا المشروع؟ أقول أصلا المشروع لو فكرنا فيه مليا، يعني أتمنى الأخ فهد هو الذي يعني يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال، أتمنى أن يكون هناك مندوب من حاكم عربي يأتي يجلس مع الجماعة ويذكر يسأل يعني هل هذا المشروع يضمن الكرسي ولا يضمنه؟ الحقيقة أنه يضمنه.
كيف؟
كيف؟ أولا لأنه له بعدين. البعد الأول قضية الإصلاح. نحن قلنا في هذا البرنامج وغيره من البرامج يا جماعة الخير حكام الجزيرة العربية وحكام الخليج الضمانة الوحيدة لبقاء هذه العروش هو اصطلاحكم أنتم مع شعوبكم، ولو حسني مبارك اصطلح مع شعبه لما ذهب، لو بشار الأسد اصطلح مع شعبه وصدق معه سيبقى، لو علي عبد الله صالح اصطلح مع شعبه يعني عدل ووازن وساوى لبقى. هذا الأمر الأول، قضية الإصلاح. فالمنتدى يناقش قضايا الإصلاح، يعني المنتدى أنا حضرت المنتدى وتشرفت بأن أكون عضو مؤسس في المنتدى، الحضور هم حقيقة نخبة، نخبة من العقول في شتى الاختصاصات، في الاقتصاد وفي السياسة وفي علوم الاجتماع وفي القانون الدستوري والقانون الدستوري العام. أنت تتكلم عن ناس يعني لهم وزن ولهم هذه عقول الجزيرة العربية، عقول يعني مؤمنة بقضية الإصلاح ولا تريد أصلا كسر النمط العام الموجود الآن، لا تريد إصلاحها. الأمر الآخر هي تدعو إلى اتحاد، هي تدعو إلى نوع من الضمانات التي يستخدمها الأمريكان اليوم ويستخدمها الأوروبيون اليوم ويستخدمها الشرق أقصى اليوم في قضية التكتلات. طيب نحن عندنا 70% 60% من احتياطيات الطاقة الدولية، لدينا من فيوضات المال ما الله به عليه التي تنقذ الأمريكان إلى اليوم وتنقذ الدولار الأمريكي من السقوط وتنقذ الجيش الأمريكي أصلا من الزوال، ومع ذلك يعني هم يعني حكام الخليج والحكام العرب يعني جعلوا من الأمريكان الخافض الرافع المعز المذل. المشروع هذا يقول اتحدوا بعضكم مع بعض وأصلحوا حالكم مع شعوبكم والأمر سيكون لكم، باختصار شديد.
نعم، إذن المصطلح حتى يكون الأمر أكثر اتضاحا أو أكثر وضوحا لمشاهدينا، الكونفدرالية. يعني إيه كونفدرالية؟ ما معنى الكونفدرالية ولماذا هذه الصيغة تحديدا؟
صحيح، حقيقة احنا ناقشنا المسألة هذه بإفاضة وفي عمق حقيقة. فكما تعلم المشاهد الكريم الاتحادات أربع مستويات، تبدأ بالتعاون ثم ترتقي إلى الكونفدرالية ثم ترتقي إلى الفيدرالية ثم الاتحاد الاندماجي. نحن في الجزيرة العربية يعني في دول الخليج نعيش أدنى حالات الاتحاد وهي التعاون.
نعم.
وصار لنا 30 سنة، من قبل 30 سنة أسس مجلس التعاون كما تفضل أخي عادل. يعني حقيقة هذا مشروع تطالب به الشعوب وليست الحكومات. مجلس التعاون أسس أصلا بعد الثورة الخمينية في إيران، فكان عامل الأمن هو الداعي إلى التعاون، وهو حقيقة هو عامل طبيعي، يعني الدول تتداعى للاتحاد في حال الخوف على الأمن أو التهديد الخارجي. ولكن نحن الشعوب، وهذا يعني يجب أن نعترف فيه، تركنا هذا المجلس للأنظمة الحاكمة، فأصبح كنادي خاص للأنظمة الحاكمة.
نادي نخبة.
علما حقيقة، علما بأن المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ينص على أن تتعاون دول المجلس بشتى المجالات وصولا إلى الوحدة. الوحدة.
نعم.
فنحن ندعو إلى الكونفدرالية لأن نعتقد بأن الكونفدرالية هي الصيغة المناسبة الآن والمقبولة، إجابة على السؤال السابق.
نعم.
مقبولة من الشعب ومن الحكومات. بمعنى أن نحن نعلم أن الأحوال السياسية تختلف في منطقة الجزيرة العربية. في عندنا إحنا بالكويت قد تكون الحريات السياسية وحقيقة يعني الحريات الشخصية فيها مساحة من أكبر من باقي دول الخليج. فلما تطرح مسألة الاتحاد على الشعب الكويتي قد يتساءل أحد الناس يقول يعني أنا ماذا يضمن لي أني أكون سوف أكون في حالة أفضل من حالتي الآن؟ هذا الشعب. أما الحاكم فلما تطرح عليه مسألة الاتحاد يتراءى له أن هل أفقد من 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 سيادتي على دولتي أو لا أفقدها. صيغة الكونفدرالية تحل هذه الإشكالية الشعبية والرسمية، بمعنى أن الصيغة الكونفدرالية أنا حقيقة بحثت عنها ولقيت أفضل تعريف عنها، هي اتحاد بين دول ذات سيادة، كل دولة بالاتحاد تحتفظ بسيادتها بنظامها السياسي بأشخاص حكامها بشأنها الداخلي، ولكن الدول هذه في الإقليم تتحد فيما بينها بقيام مؤسسات اتحادية، هذه المؤسسات تخدم جميع الإقليم. بهذا الشعوب في كل دولة لا تفقد امتيازاتها ومكاسبها السياسية التي تراكمت خلال السنوات الماضية، والحكام لا يفقدون سادتهم على أماكنهم. هذه يمكن
نعم، لكن
هذه صيغة الكونفدرالية حقيقة.
نعم،
يعني لن يكون هناك حاكم للاتحاد.
نعم،
لن يكون هناك
كل حاكم لدولته.
نعم،
ولكن هناك
مؤسسات اتحادية.
اتحادية.
نعم.
لكن إذا نظرنا إلى منظومة الدول الموجودة إلى الخريطة، هناك إمارة، هناك مملكة، هناك جمهورية، أي هناك أنظمة سياسية أو أنظمة حكم مختلفة. هناك سنة، هناك شيعة، هناك مسلمون، هناك غير مسلمين، أي أن هناك أديان وهناك مذاهب وهناك طوائف، لا يمكن أن نغفل هذه الأمور. ما الذي يضمن أن يحدث التجانس بين هذه النظم السياسية المختلفة، بين نظم الحكم المختلفة، بين الطائفية التي ربما تحملها بعض الفئات في دولة ما مع باقي الدول؟
وأصلا يعني المشروع المطروح لا يطرح إعادة تشكيل المنظومة الشعبية أو المنظومة الجماهيرية أو منظومة خريطة التفاعلات على جغرافية الخليج، لا يطرح هذا الموضوع. هو يطرح، يعني المشروع يطرح إعادة تنظيم لأشكال التنظيمات على الخليج، ولذلك طرح مسألة مؤسسات.
نعم، يعني دكتور أنا أعتذر على المقاطعة، ولكن في الوقت الذي ننادي فيه بالوحدة، أنا أضرب مثل على دول تتفكك الآن، السودان شمالا وجنوبا تفككت لأن هناك اختلاف في الديانة، في الشمال هناك المسلمون، في الجنوب هناك النصارى، في الشمال هناك بعض التوجهات السياسية، في الجنوب هناك توجهات سياسية أخرى. إذن هذا الاختلاف الديموغرافي أدى إلى التفكك والخلخلة.
لا يعني لا. شوف، يعني لعله يكون أستاذ أسامة قياس مع الفارق، لأن وضع السودان هو خلاف مفتعل، هو خلاف مصطنع. الاصطناع هذا أتى من مؤسسات يعني استراتيجية أدت إلى تقسيمه، إلا السودان في أصله أصلا مصر والسودان هي حال واحدة.
نعم، أصلا مفروض، يعني مفروض
هو الأصل.
نعم،
ولذلك أنت عندك
مصر والسودان منذ
وكان نعم تحت خريطة واحدة. نعم، أصلا. ولكن هذه المسألة مسألة تقسيم المقسم وتفتيت المفتت مسألة مفتعلة، ولها يعني نطاق آخر في الحديث. ولكن سؤالك أنت، يعني هل الكونفدرالية ستؤدي إلى يعني ما الضمانات التي نحن لا نتكلم عن تغيير التركيبة السياسية بما يعني أنها ستنعكس على التركيبة الديموغرافية والتركيبة الدينية أبدا إطلاقا. نحن نتكلم يبقى الخليج، طبعا المطروح في المشروع أن يدغم اليمن في المشروع، لذلك نقول الخليج والجزيرة العربية.
نعم،
اليمن مخزن بشري، إضافة لذلك اليمن يا أخي تفتح بوابة الخليج في الجزء الجنوبي، بدل أن يكون إلى حدود عمان فقط يفتح هذا إلى المنطقة الجنوبية كلها مفتوحة على البحر، على المحيط أصلا.
نعم،
إضافة للقرن الأفريقي إن كان اندغام هناك في منظومة القرن الأفريقي. لكن ما أريد أن أصل إليه، المطروح في المشروع هو تكامل اتحادي تنظيمي في ثلاث مؤسسات أساسية، هي المؤسسة الدبلوماسية ممثلة في وزارات الخارجية، والمؤسسة الاقتصادية ممثلة فيما يتعلق بالعملة الخليجية الواحدة والنفط، ثم المؤسسة العسكرية ويلحق بذلك المؤسسة الأمنية. هذا هو المطروح في المشروع، ولعل أخي فهد يعني يعلق أكثر على الموضوع. هذه المؤسسات الثلاث هي صنامات أمان في مواجهة التسونامي القادم إن صح التعبير. هناك كما قلت، كما حصل في الحرب العالمية الأولى، هناك تغيرات كبرى سياسية قادمة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وهذا سيؤدي بطبيعة الحال إلى خلخلة منظومة الخليج المفككة أصلا. منظومة الخليج مجلس التعاون يعني خضعت أمام اختبارات كبيرة، ولكن اختبارا، اختبار التأسيس واختبار حرب الخليج، ثم هذا الاختبار الذي قد يضعف مجلس التعاون إلى أدنى حد. نحن نرى الآن أن مجلس التعاون يقود الجامعة العربية في التحرك فيما يتعلق بسوريا على سبيل المثال، وقد يقود، قد أقول، لأن هناك في إغفال عن الملف اليمني.
اليمني
وهذا خطر، لأن الملف النووي هو نزيف مستمر
اليمني.
ولذلك نحن نتكلم عن مشروع اتحادي ومشروع كونفدرالي في مؤسسات ثلاث. ذكر فهد قضية أنه لن تذهب أي سلطة من سلطات،
نكرر المؤسسات الثلاث،
المؤسسة الدبلوماسية ممثلة في الخارجية، والمؤسسة الاقتصادية ممثلة في النفط والعملة، والمؤسسة الأخيرة المؤسسة العسكرية ومعها الأمنية، الجانب الأمني، لأن هذه الثلاث هي المهمة. لكن يعني حتى يكون المطروح مفهوم جدا، نحن لا ندعو، لذلك نقول وحدة وإصلاح، يعني المسألتان متعادلتان، لا نغلب قضية الوحدة على الإصلاح ولا الإصلاح على الوحدة. والسبب قد يكون أو النتيجة أو التعليق أتركه لأخي فهد، لكن من المهم جدا أخي أن أكرر أن الصيغة المطروحة أو المشروع المطروح مشروع من القاع إلى الأعلى، من القاع إلى الرأس، وليس العكس. لأن نحن في 30 سنة الماضية في مجلس التعاون كنا نرى الأطروحات من الرأس إلى الأسفل، نحن الآن نتكلم من الأسفل إلى الأعلى، وأعني بذلك المنظور الرأسي، بمعنى القيادات كانت تطرح المسائل كلها مسائل فوقية، ولذلك لم يكن هناك تقبل من الشارع. ربما نعم نقول نحن خليجيين ونحن فرحون بذلك، ولكن إذا أتيت إلى العظم وكشفت الجلد سترى أن المسألة لا تعدو كونها بطاقة موحدة واتحاد جمركي نوعا ما، تعاون أمني نعم، ولكن على الأرض
يعني لا أريد أن أخرج بعيدا، ولكن هل يمكن أن نقيس على الاتحاد الأوروبي مثلا؟
لا نحن بعيدون جدا عن الاتحاد الأوروبي، لعل الاتحاد الأوروبي هو سوق، وتحول الاتحاد الأوروبي إلى محاولة أو موائمة كبيرة جدا، فتح الحدود. يعني أنت تخرج من بروكسل وتدخل مثلا إلى جنيف أو لا يعني لا تجد مسألة حدود. أنت في سيارتك، يعني تغلق الباب من لندن مثلا وتفتح الباب مرة أخرى في سويسرا، ما عندك مشكلة، يعني لا تشعر بهذه الحدود المصطنعة. نحن لا، عندنا تأتي إلى جسر الملك فهد بين السعودية والبحرين، يعني
تشعر. لا أتحدث عن الواقع، عن الكائن الآن، ولكن أتحدث عن الرؤية المستقبلية.
الرؤية المستقبلية يعني وردية حقيقة في النظام الأساسي. النظام الأساسي يبدو مستعان، وردية جدا، لكن تطبيق على الأرض هو صعب جدا، لأنه لم نصل حتى إلى قرب الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أصبح الآن له دستور موحد، الاتحاد الأوروبي له ممثلون، له مجلس، له أيضا يعني مفوض لسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي، وكماما يعني مفوض لسياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي. هناك شرطة خاصة الاتحاد الأوروبي، هناك شبه جيش وإن كان من ضمن الناتو، لكن الاتحاد الأوروبي ربما يتخلخل الآن للعامل اللي ذكر فهد. نحن نتميز بأن لدينا لغة واحدة، دين وعادات وتقاليد واحدة، ولدينا أيضا بعد جغرافي واحد. هناك ربما البعد الجغرافي ولا الدين ربما يكون في نوع من عدم المؤامة، بروتستانت وكاثوليك وغيرهم، إضافة لذلك اللغة ليست واحدة، إضافة لذلك لكن الجماعة هم الإرادة والجغرافيا. نحن لا يوجد عندنا يعني في الخليج، عندنا الجغرافيا وعندنا اللسان وعندنا العادات والتقاليد والدين، ولكن تنقص الإرادة.
إذن مؤسسة دبلوماسية، حتى نستكمل الحديث، مؤسسة دبلوماسية، مؤسسة اقتصادية، مؤسسة عسكرية وأمنية، هل يمكن أن تتحقق؟
نعم، هذا ما هذا ما ندعو إليه.
نعم.
يعني بداية الحديث نحن يعني نحن طرحنا هذا المشروع لاعتقادنا بأن المشكلة الأساسية ضعف الدولة، ومن أهم عوامل ضعف الدولة اعتماد دولنا في وجودها السياسي على قوات خارجية، على حليف دولي. ولكن نعتقد بأن في حال اتحاد سوف نمتلك بيدنا قرار الحرب والسلام. أخي أسامة، حقيقة أنا عسكري سابق، ويعني يؤلمني أقول ما سوف أقول، ولكن في واقعنا الحالي الآن الجيوش العربية جيوش مكلفة وقت السلم غير مجدية وقت الحرب. لن تقوم حرب في الوطن العربي إن كانت من أمريكا أو من إيران أو من أي دولة أخرى تغزو دولة عربية، لن تستطيع الدول العربية أن تحميها، بل سوف تستعين بقوة أخرى لتحمي هذه الدولة العربية. هذا واقعنا، ونحن نعتقد بأن الاتحاد يحل هذه المشكلة. أنا يعني ودي أضيف على مسألة ثلاث مؤسسات. لن يكون هناك ازدهار إلا بالأمن، ولن يكون هناك أمن إلا بامتلاكك لقرار الحرب والسلام، ولن يكون هناك هذا الامتلاك إلا بجيش قوي. لذلك نحن ندعو إلى قيام ثلاث مؤسسات: جيش اتحادي، واتحاد في المؤسسة الخارجية، الرأي الخارجي، واتحاد في الاقتصاد. الاقتصاد بمعنى كما تفضل أخوي عادل العملة الموحدة والبنك المركزي الواحد والسياسة البترولية، لأن كما تعلم هذه خاصة لمسألة الخليج، يعني نعتمد في إيراداتنا على 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 البترول. ولكن ضمن هذه المزايا الاتحادية سوف يتمتع مواطن دول الإقليم أو الاتحادي بفتح الحدود بين الدول. هذا يستفيد منها التاجر مباشرة والمواطن. نحن ندعو إلى إقامة أربع حريات، يعني أسميناها بأربع حريات.
نعم.
حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية الاستثمار. ولكن لا نغفل أخي بأن ما ندعو إليه الاتحاد الكونفدرالي هي مرحلة للوصول للاتحاد الفيدرالي، هي مرحلة انتقالية من مرحلة اللا اتحاد إلى مرحلة الاتحاد. ولكن التاريخ يثبت لنا بأن الاتحادات الكونفدرالية لم تتفكك، بل تطورت إلى اتحاد فيدرالي، وذلك لأن الحكام والمحكومين عاشوا فوائد هذا الاتحاد بعد ما قام الاتحاد.
الإمارات نموذج يعني.
نعم.
دولة الإمارات العربية نموذج.
نعم. يعني كنت تكتب بعض
نعم يعني الملاحظات. يعني الإشكال الذي ترى طيلة منذ الحرب العالمية الثانية، بل منذ اكتشاف النفط في الجزيرة العربية، تجد أن القوى الدولية توجه بوصلتها دائما إلى الجزيرة العربية، والسبب هو ما تحت الجزيرة العربية من موارد نفطية. وعندما نتكلم عن النفط نحن نتكلم عن النفط ومشتقات النفط، لا نتكلم فقط عن النفط الخام. ومشتقات النفط طبقة عريضة جدا، تبدأ من البوية التي تراها أنت الآن هنا، وتنتهي عند بعض الملبوسات يعني.
نعم.
وتدخل في صناعات كثيرة جدا، فأنت تتكلم عن صناعات النفط جزء رئيس منها. المطروح هنا هو أن نتحد في هذا. إضافة لذلك، يعني كنا أنا وأخي فهد في محاضرة في الجامعة الأمريكية، وذكر أحد المحاضرين وهو أمريكي وفي دوائر صناعة القرار من الثينك تانكس أو مراكز التفكير، وكان مع ثلاث رؤساء كمستشار، فقال مسألة عندما تكلم عن المحاضرة عن إيران مثلا، فكان يقول إذا أردتم دليلا على أن إيران يعني ليست بالحجم المسوق له، قال إيران دخلت حربا مع صدام حسين فقط لمدة 8 سنوات، ودخل الأمريكان ضد صدام حسين في 3 أسابيع سقط صدام حسين. السؤال الذي يطرح نفسه نحن طبعا، وأنا لا أستطيع أن أتحدث في حضرة يعني رجل عسكري، وهو ليس عسكري جندي بل هو عسكري من قيادات الجيش يعني، عندما نتكلم عن الترسانة العسكرية الخليجية على سبيل المثال، نتكلم عن النفط يعني، نتكلم عن 60% من احتياطيات العالم، عندما يتحد ذلك مع عملة خليجية موحدة، بنك مركزي موحد، يعني العملة الخارجية تفترض وجود بنك مركزي موحد، مع يقترن هذا مع 60% من احتياطيات النفط العالمي التي دخلنا حروب أو اصطنعت حروب علينا وفككت العلاقة، العلاقة التي هي بين الحاكم شيخ القبيلة وبين الرعية أو الذين يعيشون على هذه الأرض، وهي العلاقة الكلاسيكية التي امتدت من أيام الجاهلية إلى عصر النفط. فنحن عندنا لعنة النفط أصلا يعني. هذه العلاقة لو أعيد التفكير فيها في إعادة موازنة التطبيقات، يعني أنا متأكد أخي أسامة أن هناك ربما حتى لا يعني أرفع السقف أقول متأكد، أقول ربما أن هناك من ينظر إلينا الآن في هذه الحلقة من دوائر صناعة القرار أو صناع القرار، ربما يستهزئ بما نطرحه الآن لأنه يرى من أنتم. هنا الإشكالية التي نتكلم عنها، نحن المستقبل، نحن الذين نصنع شرعية الحاكم، ولذلك يجب أن يسمعون أولا وثانيا ما يطرح هنا. يعني كما حصل في أيام الجاهلية عندما يذهب رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة يقول اسمعونا إن كان ما نطرحه يوائم لكم، يعني
يروق
لكم فخذوه وإلا فدعوا. الآن نطرح نحن مسألة المؤسسات الثلاث ضمن كونفدرالية خليجية. لاحظ أنت الاقتصاد والجيش والدبلوماسية الخارجية، إذا نحن نطرحها كشعب، هذا لم يطرح من قبل القيادات ولا الدوائر التي مع القيادات، هذا واحد.
نعم.
اثنان، لاحظ من المستفيد من هذه الدوائر الثلاث؟
هذا هو السؤال.
الحاكم نفسه.
نعم، ليس فقط من المستفيد، لكن هناك السؤال الأهم، ومن المتضرر؟ نعم. يعني بمنطق التجار، لكل قرار
وجهة
كوست بنفيت أناليسيس، كما تحليل تكلفة وعائد. نعم. يعني. وبالتالي من سيتحمل التكلفة ولمن سيكون العائد؟
لا، لن يتحمل التكلفة أحد، حياتنا كلها ربح إن شاء الله،
لكن هناك متضرر.
لا نعم نعم لا للجواب للسؤال هذا، يعني حقيقة أول مستفيدين من الاتحاد الكونفدرالي الأنظمة الحاكمة، لأن بالاتحاد الكونفدرالي سوف يحتفظ الحاكم بحكمه في دولته، بسيادته على منطقة حكمه دولة، وسوف يستغني عن حليف خارجي لا يهم إلا مصلحة هذا الحليف.
نعم.
أخي، الفرق ما بين العلاقات السياسية بين دول الاتحاد ونأخذ مثال دول الخليج، الفرق بين العلاقة ما بين دول الخليج والعلاقة ما بين دول الخليج والحليف الغربي، هي بأن العلاقة الخليجية هي علاقة مصير مشترك، أما علاقة الخليج مع دول الغرب هي علاقة مصلحة مشتركة، وهذا الفرق حقيقة، والأحداث اللي حصلت في الخليج تثبت ذلك يقينا. فلذلك أول المستفيدين من الاتحاد هم الحكام، هذا أولا. ثاني مستفيد، هذا حقيقة أنا أجاوبك هذا بعد نقاش ويعني وأسئلة صعبة وضعناها وحل وسعينا إلى حلها، رأينا بأن أول وجدنا بأن أول مستفيدين هم الحكام، لن يفقد شيء. ثالث مستفيدين التجار. يعني أعطيك مثال، في الكويت التاجر الكويتي عندما يضع تجارته أو يحسب الجدوى الاقتصادي لتجارته سوف يحسب على عدد الكويت، 3 مليون نسمة، وحدود الكويت التجارة تمشي في حدود الكويت، ولكن في الاتحاد سوف يضع بباله أنه عنده 50 مليون بدل 3، 50 مليون زبون مستهلك، وتجارته سوف تمشي من شرق الكويت إلى جنوب مسقط، سوف تنفتح له الأسواق هذه. فالحاكم أولا، ثم التاجر ثانيا، ثم باقي الشعوب، لأنها سوف تتمتع بالأربع الحريات: التنقل والإقامة والعمل والاستثمار. أما الشق الآخر من السؤال،
من المتضرر؟
نعم، المتضرر بعض الأقليات. في جزيرة العرب سوف يتضرر مباشرة وسوف يقف ضد هذه الدعوة بكل ما أوتي من قوة، وهما طائفة قليلة من الشيعة التي ترتبط أو ارتبطت في المشروع الصفوي الإيراني. هذه الطائفة الآن تتميز أو تتمتع بمزايا بقرب الحكام
في بعض الأقاليم الخليج.
نعم أكيد، ولكن في وجود الاتحاد هذا، هذه الأقلية التي ربطت مصلحتها ومصيرها في قوة خارج الإقليم سوف تفقد هذه الميزة، فهذه أول متضررين.
نعم.
أما في، وأنا أكلمك يعني حقيقة بعد نقاش وتصنيف، أما في الشام وبلاد العرب في أفريقيا سوف يتضرر بعد بعض النصارى الذين ربطوا مصيرهم ومصالحهم في الغرب.
نعم.
أما الأمة، وأنا حقيقة أعود إلى السؤال الذي قبل ذلك، الأمة لن تتضرر أخي، نحن الأمة والأقليات طوائف، ودائما الأمة لما تحكم يستقر الأمر، ولكن لما يكون الأمر للطوائف تضطرب الأوضاع.
دكتور، إلى أي مدى تتفق مع هذا الرأي؟ المتضررون والمستفيدون.
لعلي أضيف أيضا لما قال أخي فهد، لعلي يعني أرجع خطوة ثم أضيف على ما ذكر أخي فهد. أعطيت مثال أخي، هناك حديث في دوائر صناعة القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالانهيار الاقتصادي الأمريكي، هناك ضغوطات، يعني نحن نسمع في وسائل الإعلام أن ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الصين لترفيع نسبة القيمة عملة اليوان الصين، والهدف من ذلك هو إعادة المصانع إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصلا، يعني لأن اليد العاملة سترتفع قيمتها، ولذلك تسحب المصانع من الصين، وهي كانت الكنز أو الجائزة التي أعطيت للصين لخروجها من الحلف الروسي الهندي في خطة اسمها خطة بريماكوف أو مثلث بريماكوف. لكن في المقابل الصين أصبحت هي المنقذ للاقتصاد الأمريكي الآن، وهي تضع ضغوطات غير مسبوقة على دول المركز، وهي دول الاتحاد الأمريكية والاتحاد الأوروبي، لأجل تخفيض العملة الأمريكية. الآن هناك حديث عن تخفيض العملة الأمريكية. السؤال المطروح الآن، اقتصاديات الخليج عملتها مربوطة
بالدولار
الأمريكي. طيب ماذا لو خفض الآن الدولار الأمريكي؟ ما الذي سيحصل؟ بالمناسبة دول مجلس التعاون، وتحديدا ثلاث دول أساسية في دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، حاولت يعني باستماتة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي في بدايات الانهيار الاقتصادي عام 2008 و2009 و2010، وأصبحوا جزء، بالذات المملكة العربية السعودية أصبحت جزء من منظومة العشرين. ومن هنا عندما نقول أنه عملتنا الخليجية مربوطة ربط عضوي وشرطي مع الدولار الأمريكي، ماذا لو
خفضوا؟
لا، ماذا لو أنه العملة الخليجية، وهي كانت مطروحة أصلا، حصلت لنا عملة خليجية موحدة، لأصبح تخفيض نسبة العملة، عملة الدولار لا يؤثر ذاك الأثر على العملة الخليجية. الآن لم نرى مثلا عملة $500، يعني ربما السنة القادمة، منتصف السنة القادمة، نشهد ولادة عملة جديدة بمعيار وميزان جديد للولايات المتحدة الأمريكية بتخفيض، وهذا يعني أن الاقتصاديات الخليجية ستتأثر بالتبع بنزول نسبة وقيمة العملة، عملة الدولار. إذن لو نحن نجحنا أصلا من البدايات في إخراج العملة الخليجية وإيجاد البنك المركزي، ونحن نتكلم لك، لا نتكلم لك من هواء، لأنه أصلا من ضمن يعني المجموعة التي معنا مهندس، إن صح التعبير، مهندس العملة الخليجية الموحدة دكتور رجل مرزوقي، وهو سعودي بالمناسبة. يعني طيب، عودا على الموضوع اللي ذكر أنه المستفيدون هم شعب الخليج وحكام الخليج وتجار الخليج وهي المعادلة الثلاثية، المتضرر قد يكون من ربطوا مصيرهم وحاضرهم بالقوى الخارجية. أقول لك نعم، يعني على سبيل المثال نحن نتلقى رسائل عندما طرح هذا المشروع وبدأنا نتكلم عنه وبدأنا يعني نسوق ونبشر به، كان الموالون لولاة الفقيه يعني مناوئون لهذا المشروع إلى درجة أنه يقولون أنتم تخوفون بمشروع الكونفدرالية الخليجية ونحن نخوفكم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا واحد.
نعم.
اثنين، أعتقد أيضا من المتضررين، يعني هو تكلم عن إقليم الشام يعني هذا ينسحب على العراق الموحد قد ولكن أشدد على ما قال أن الأمة دائما إذا كان الأمر بيدها وليس للطائفة، لأننا نحن نرى أن الأقليات الطائفية حكمت إيران وهي اليوم تحكم إيران.
نعم.
انظر إلى الخلل، الطائفة تحكم العراق الآن، الطائفة الأقلية تحكم العراق، الشيعة ليسوا أكثرية في العراق.
نعم.
وانظر إلى الخلل، الطائفة العلوية تحكم سوريا، وانظر إلى الخلل لمدة 50 سنة الآن. الطوائف تحكم لبنان، وانظر إلى وضع لبنان الآن كيف هو. ولذلك الأمة، مسألة الأمة مختلفة. قد يتضرر أيضا من ضمن هذا المشروع، هناك مشروع طرح والذي طرح أصلا كيسنجر وبرجينسكي فيما يتعلق بإحلال وإبدال إضافة فئة جديدة في نسيج الخليج وخاصة الشريط النفطي من الكويت إلى عمان، وهي الطبقة المتنفعة، يعني طبقة ديموغرافية أقلية ستعيش في هذه المناطق في الجزر الاصطناعية. والمشروع إضافة الشريط النفطي 4.5 مليون، قل 5 مليون الآن، إضافة 4 مليون إلى هؤلاء 5 مليون، وهؤلاء مصطنعون سيأتون في جزر مصطنع، يعني أبر هايت أو مجتمع طبقي جديد ولكن من الأجانب. ولذلك تسمى هذه المنطقة بالنسبة للغربيين الذين يعيشون في هذه المنطقة، يأتي بوظيفة عالية الدخل وله كل الضمانات لأن يعيش في هذه المنطقة، ولأنه أحمر ولأنه أشقر فعقدة الخواجة كما تسمونها. نعم. أنتم يعني هذه الطبقة يراد استقطابها لأجل التملك في هذه المنطقة، وهم يسمون هذه المنطقة tax free zone، منطقة التي لا يوجد فيها ضرائب.
ضرائب. نعم.
هذه المنطقة، هذه الطبقة قد تتضرر من مسألة الوحدة، فضلا عن إسرائيل سياسيا نتكلم.
نعم.
إذا أضفنا إيران فضلا عن إسرائيل، فضلا عن المعارضة الحقيقية من قبل صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم.
ولهذا نقول نحن بحاجة إلى إرادة حقيقية تتجاوز مرحلة التبعية للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. مع كل هذه العقبات يبقى السؤال، لماذا الآن؟ لماذا أتت الدعوة لهذا الاتحاد الآن؟ بعد فاصل بإذن الله تعالى، فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا؟
نعم، حقيقة سؤال جدا مهم وهو الذي دفعنا إلى لماذا الآن، ولكن اسمح لي أن أشرح بعض
الأمور.
نحن نعتقد بأن الإمبراطوريات تقلد بعضها، بمعنى أن الإمبراطورية الإنجليزية في بداية القرن العشرين بدأت تنكمش، وبدأ انكماشها أو عجزها الفعلي بقيام الحرب العالمية الأولى. فلما دخلت الإمبراطورية الإنجليزية الحرب العالمية الأولى وجدت نفسها أنها لا تستطيع أن تقوم بهذه الحملة منفردة، فاتجهت إلى اتفاقيات ومعاهدات مرغمة. فخلال الحرب عقدت ثلاث اتفاقيات. الاتفاقية الأولى عقدت مع القيصر الروسي، أن إذا اشتركت معنا في هذه الحرب ضد العثمانيين والألمان فإن الجائزة التي سوف تحصل عليها اسطنبول، مدينة اسطنبول على البحر المتوسط. وهذا كان حلم كل قيصر، والإنجليز اضطروا اضطرارا لهذا التنازل. والسبب أنهم حسوا بالعجز في الإمكانيات. هذه المعاهدة الأولى. المعاهدة الثانية عقدوها مع اليهود والنصارى الصهاينة. كما تعلم هناك يعني منظمات صهيونية يهودية ومسيحية، فعقدوا اتفاقية مع الصهاينة اليهود والنصارى لمد الحملة العسكرية الإمبراطورية الإنجليزية في هذه الحملة في هذه الحرب بالمال. والجائزة لهذا المد المادي هي فلسطين، وعرف لاحقا بما عرف تاريخيا بوعد بالفور. المعاهدة الثالثة أبرمت ما بين فرنسا وإنجلترا، لأن هم الشريكين الأساسيين في الحرب، ولكن الإنجليز اضطروا اضطرارا لقبول الشرط الفرنسي وهي المشاركة في المشرق العربي في بلاد الشام. كما تعلم أخي أسامة أن من أخرج العثمانيين من الشام هم العرب بأسلحة إنجليزية، الثورة العربية الكبرى، أو كما ادعيت أنها ثورة عربية كبرى، أسلحة إنجليزية ومساعدة إنجليزية استخباراتية أخرجوا العثمانيين، ولكن أعطي الشام ولبنان إلى الفرنسيين باتفاقية أجبرت إنجلترا أو الإمبراطورية الإنجليزية على ذلك. هذا في بداية حرب العالمية الأولى. أما الآن فنحن نعتقد بأن الاتفاقيات الأمنية ما بين الدول العربية والإمبراطورية الأمريكية وهي الضامنة للوجود السياسي لهذه الأنظمة أو هذه الدول حقيقة، بدأ فيها العجز. وهذا ما دعانا إلى لماذا الاتحاد الآن. نحن نعتقد بأن النفوذ الأمريكي الدولي بدأ بالانكماش، وهذا الانكماش سوف يجعل الإمبراطورية الأمريكية تقلد الإمبراطوريات الأخرى بأن تعقد اتفاقيات، وهذا ما نخشاه، أن تعقد اتفاقيات مع قوى إقليمية في منطقتنا سوف تقوم بما كانت تقوم به أمريكا لحساب أمريكا. نعم، وهذا خشية حقيقة. لذلك نحن نعتقد بأن الاتحاد يغنينا بأمر الله عن هذا المطب وهذا الفراغ السياسي. هذا لماذا الآن؟
نعم، ما زلنا نتحدث عن دعوة إلى الاتحاد، لم نقترب إلى الإصلاحات السياسية. هل هي دعوة إلى الاتحاد أم هي دعوة للإصلاحات السياسية، وأيهما يأتي أولا؟
طبعا لا يمكن أن ينفك هذا عن هذا، لأن ما يطرح هنا قد يعزز الدكتاتورية. يعني أنت تخيل أنه عندنا إشكاليات في الحريات في الخليج، عندنا إشكاليات في تقاسم الثروة، عندنا إشكاليات مركبة في الخليج لأسباب عدة ليس هذا المجال للتطرق إليها. ولكن ما يطرح هنا كما قلنا المحصلة النهائية أنه سيعزز بقاء هذه الدول وتقوية منظومتها الحاكمة، لكن في المقابل نحن نطرح إصلاح. ولذلك نعتقد أنه الإصلاح من غير وحدة سيدعم التدخلات الخارجية، وهذا لعل أخي فهد يعني يكثر منه. والكونفدرالية أو الوحدة من غير إصلاح سيعزز الدكتاتورية، فهذا لا يأتي إلا بهذا وهذا لا يأتي إلا بهذا. هذا واحد. اثنين، لعلي إذا سمحت لي أن أعود فقط لإضافة لما ذكره أخي فهد عندما ذكر فيما يتعلق بالحرب العالمية الأولى وأن الإمبراطوريات يعني يكرر بعضها بعضا. لعل الإمبراطورية الأمريكية تعد الأقصر في عمر الإمبراطوريات، هذا إذا اتفقنا أن الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية، لأن هناك إشكال في مفهوم الإمبراطورية، ولكن لنقل هي المايتي باور أو القوة العظمى في العالم التي أصبحت هي السنتر، هي القلب أو المركز. الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانهيارات الاقتصادية، ثم بسبب فشل الرئيس الأمريكي الحالي، وبعد سنة ستأتي هناك انتخابات رئاسية. لاحظ الانهيار الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية يؤدي مباشرة إلى نوع من تأمين هذه المؤسسات الحاكمة عن طريق الاستخبارات. ولذلك ستجد في سنة 2012 القادمة هناك نوع من تحول حقيقي في مسألة الحريات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخل أوروبا، وهذا ما رأينا في مظاهرات وول ستريت التي تتكلم we are 99% أو نحن 99% لم يعتقدون الذي يحتكم على ثروات الولايات المتحدة الأمريكية والقرار هم 1% فقط. هنا تأتي مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن عندما تسحب يدها من يعني منطقة الخليج، وأنا أعتقد أنها لن تسحب يدها من منطقة الخليج، ولكن لابد أنها تخفف الوطأ، لأن الإنفاق على وجود هذا الإنفاق على هذا الوجود مكلف بالنسبة لها.
إذا كانت هي التي تنفق،
هي تنفق، ولكن إنفاق بطريقة أو بأخرى. نعم. يعني الخليج يدعم هذا
بالطبع،
يعني بطريقة أو بأخرى هناك دوائر إعادة تدوير الأموال وإعادة التمويل بطريقة أو بأخرى.
نعم.
لكن لاحظ هي حاولت الاعتماد على إيران، ولكن إيران خذلتها بطريقة أو بأخرى. أرادت أن تعطي إيران يعني شيء من الكعكة بسبب تضحياتها، ثم أرادت إسقاط إيران في مهرجان أو مسرحية البحرين التي حصلت، لأن تعطي البحرين كما حصل في الكويت، أعطت الكويت طعم لصدام حسين فقضم الطعم صدام حسين، فأصبح مشروعية إسقاط صدام حسين واضحة. عفوا، أرادت أن تعطي البحرين الولايات المتحدة الأمريكية لأن تصبح هناك مشروعية لضرب إيران، فوعت إيران، لأنها إيران أصلا سيدة الشطرنج فتعرف اللعب السياسي تماما. لكن وجدت الآن أنه في خضم الربيع العربي لابد من إعادة الحسابات. الخليج والعالم العربي لا توجد له قيادة الآن، لا توجد له قيادة. هناك من يحاول في الخليج أن يصبح هو القيادة، ولكن أعتقد أن الأمر صعب جدا، لأنه لا توجد لهم لا عقيدة عسكرية ولا أيديولوجيا، لا يوجد. لذلك يأتي البرنامج أو يأتي الأناضوليون الجدد، تركيا. فتبرز تركيا الآن لأن تكون بديلا مقبولا من شعوب العالم العربي ومن الولايات المتحدة، بحكم أنها أصلا عضو في حلف الناتو. إضافة لذلك الإسلام المودرن.
نعم.
الذي تمثله تركيا، إضافة لذلك أن تركيا ليست دولة هادمة، يعني برنامجها ليس برنامجا هادما، بعكس إيران التي برنامجها برنامج هادم للأسف الشديد. ومن هنا تأتي مسألة أنه لا بد من اتفاقيات، قد تكون هذه الاتفاقيات احنا نسميها بالخليج على خشم الولايات المتحدة الأمريكية، قد تقدم بعض التنازلات، وهي تقدم تنازلات الآن للصين، تقدم تنازلات الآن لروسيا، تقدم بعض التنازلات لأن وضعها محرج. ومن هنا تأتي قضية هل دول الخليج أو الدول منظومة العالم العربي قادرة على أن تصمد بغير الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا سؤال مطروح، هذا سؤال يعني قد يكون لنا إجابة، ولكن المخول بالإجابة على هذا هم الحكام، هم حكام العرب أصلا.
نعم، وربما طرح سؤال آخر عن الحكام، هل هذه الدول في حاجة إلى إصلاحات سياسية حقيقية؟
طبعا، يعني قضية الإصلاح قضية هي التي حولها ندندن. قضية الإصلاح يعني المسألة نسبية، تختلف إصلاحات في اليمن غير الإصلاحات في سوريا، غير الإصلاحات في العراق، غير الإصلاحات الموجودة في القاهرة، غير الإصلاحات في ليبيا، غير الإصلاحات في الجزائر، غير الإصلاحات في المغرب إلى موريتانيا، يعني شريط العالم العربي إلى السودان. لكن إذا خصصنا الحديث عن المحور الأساسي، يعني وأنا أعلن عن هذه الحلقة، أرسل لي أحد الأخوة من سوريا فقال أليس الأجدى والأجدر بكم أن تتكلموا عن الملف السوري لأنه مفخخ وقد ينفجر في أي لحظة؟ قلت نعم، اسمع الحلقة وسنأتي إلى الملف السوري، لماذا نتكلم عن قضية الإصلاح في الجزيرة العربية والخليج.
نعم.
قبل أن نتكلم عن سوريا،
هل طرح هذا المحور في المنتدى
اللي هو
الإصلاح؟
لعلي أخلي الأخ فهد يجيب بعدين وكمان،
لأننا نرى الآن بعضا من الصور التي تعكس لنا هذا المنتدى.
طيب،
لا احنا حقيقه الدعوه هي دعوه الاتحاد والاصلاحات السياسيه. نحن في نقاش مبدئي في دعوتنا اخواننا نريد ان نطرح هذا المشروع. ناقشنا وكان احد الاسئله الصعبه الاتحاد ام الاصلاحات السياسيه وايهما يؤدي الى الاخر. بالنقاش اتضح لنا شيء حقيقة خطير بأن هذا السؤال خطأ. يعني لن نسعى إلى الاتحاد ثم نقول يأتي الإصلاح لاحقا، أو نسعى إلى الإصلاح ثم نقول يأتي الاتحاد لاحقا. الإصلاح يحل مشكلة الانسداد السياسي بين الحاكم المحكوم في الخير والجزيرة العربية، وهذا واقع حقيقة. والاتحاد يحل مشكلة ضعف الدولة، وهي المشكلة الأساسية التي نحن ندعو لها. ففي الاتحاد سوف نحل مشكلة الضعف، وكما يعني سبق وأشرنا بأن نحن الآن لأننا نشعر بأن هناك فراغات سياسية سوف تأتي في منطقتنا لإنكماش القوة الضامنة الغربية، فلذلك نحن ندعو للاتحاد. أما الإصلاحات السياسية فنحن ندعو لها لفتح الانسداد السياسي بين الحاكم والمحكوم. أنا حقيقة أنا أريد أن يعني أتطرق لما قال أخوي عادل مسألة الاتحاد والإصلاحات السياسية. الاتحاد بدون إصلاحات سياسية قد يؤدي إلى مزيد من الاستبداد والاستفراد بالحكم عند الحكام، لأن الحكام والشعوب الآن سوف وهم يقبلون حقيقة الاتحاد، وهم أمر طبيعي يعني ليس خاص فينا يعني نحن، لشعورهم بالخطر الخارجي عليهم. والإصلاحات السياسية بدون اتحاد سوف تفتح دولنا الضعيفة لتدخلات خارجية، وخصوصا من الشرق. وحتى يعني نقرب هذا المشاهد الكريم، هناك تداول سلطة وإصلاحات سياسية وديمقراطية وحرية في لبنان، ولكن كلنا نعلم بأن لم تحكم لبنان من أهلها إلى الآن، منذ أن أسست إلى الآن لبنان تحكم من دول خارج لبنان، لأن الإصلاحات السياسية، وهذا حقيقة شيء مؤلم، الإصلاحات السياسية في دولة ضعيفة سوف تفتح الباب إلى تدخلات خارجية. ما هو حل أو ضمان عدم التدخل الخارجي؟ الاتحاد، فهما من حي مشروع.
نعم دكتور عادل، هل يمكن أن نضرب مثالا يوضح هذا الكلام؟
نعم، يعني الانسداد السياسي اللي تكلم عنه اليمن. اليمن نموذج حي للانسداد السياسي بين الحاكم والمحكوم، أدى إلى ثورة. هذه الثورة هناك بعض الحكومات الخليجية تحاول دعم علي عبد الله صالح، السبب لأن انهيار كرسي علي عبد الله صالح سيؤدي إلى نموذج يستنسخ في الخليج، وهذا غير مطلوب. الأمر الآخر الكويت وما حصل في الكويت وما يحصل في الكويت نموذج للانسداد السياسي. على الرغم شوف لاحظ الكويت مجال الحريات والتطبيقات على الأرض في المجال في المؤسسات النيابية والحريات الصحفية سابق للخليج.
نعم.
سابق يعني سابق للبحرين، سابق للإمارات العربية المتحدة، وهي نموذج يعني الخليجيين نتكلم عن، إذا تكلمنا عن الحريات والديمقراطية والمجالس النيابية نتكلم عن الكويت دائما. مع ذلك انظر إلى انسداد أفق الإصلاح السياسي في الكويت، أدى إلى ما نراه أن نواب يضربون في المجلس النيابي، أن نواب يضربوا في الشارع، أن هناك الآن يعني هناك محاكمات الآن قد تحصل في الكويت، وطبعا لا يفتى ومالك في المدينة وهو صاحب الشان. هناك انسداد أفق في الإصلاحات السياسية. هناك بعض دول مجلس التعاون هناك اعتقالات بسبب الحريات، 35 ألف معتقل في الخليج في بعض دول الخليج. فنحن نتكلم عن إشكال انسداد في أفق الإصلاح، انسداد. نعم. عدم التفاهم.
كأنك تشير إلى إرهاصات ربيع عربي يصل إلى دول الخليج.
يعني شوف، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حسمت أمرها الآن فيما يتعلق بالخليج، أنه ليس أوان أن تحصل هناك ثورات في داخل الخليج. ولكن ما حصل في تونس وما حصل في ليبيا ومصر وما يحصل في سوريا وما يحصل في اليمن وقد يحصل قريبا في الجزائر، هذا ليس توقيته بيد الولايات المتحدة الأمريكية. التكييف، يعني ما يحصل اليوم في مصر من استلاب الثمرة، محاولة عدم إعطاء الثمرة للشعب المصري في مصر اليوم، أعتقد من وراء أصلا إسرائيل ومن وراء اللوبيات في التي تحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في الخليج أقول لك بكل يعني صراحة هناك احتقان في الخليج، والسبب هي قضايا الإصلاح. يعني هناك عندنا مشاكل في الإصلاح السياسي، عندنا مراوغة من قبل الأنظمة الخليجية في تفعيل متطلبات الإصلاح والتحول الحقيقي للإصلاح السياسي، عندنا مصادرة للحريات في كثير من دول مجلس التعاون، عندنا أيضا يعني استئثار بالثروة والسلطة. فضلا عن ذلك أن هناك بعض دول مجلس التعاون لا يوجد فيها مؤسسات أصلا حاكمة، هي مجرد شخوص حاكمة.
نعم.
وهناك فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم، والإرادة دائما تأتي من فوق إلى أسفل، وليست المسألة يعني مقسمة بين الجانب الأفقي والجانب الرأسي، هناك اتجاه واحد أعلى إلى أسفل. وهذه الإشكاليات التي يعيشها دول مجلس التعاون. يعني البعض يعتقد أنه مثلا السعودي أغنى رجل في الخليج، أو البعض يعتقد أنه الكويتي على سبيل المثال أغنى رجل في الخليج، أو القطري أغنى. القضية ليست في الجيب أخي، القضية في حريات، في مشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي، في قضية أن أكون أنا صمام أمان لبلدي. هذا كله غير موجود، هذا كله غير موجود. ولماذا الخليج؟ أنا أعتقد أنه الخليج هي الرقعة الباقية الوحيدة من العالم العربي، فإذا سقطت هذه الرقعة سقط العالم العربي. يعني لا تقول، يعني كنا نقول قبل فترة قريبة، قبل شهرين كنا نقول كبر أربعنا على الجامعة العربية. أعتقد أخي أسامة، ويعني ربما يحاسبوني المشاهد الكريم، أنه الجامعة العربية ربما أقول التحرك الأخير الذي قد يكون للجامعة العربية هو في الشأن السوري، وأقول تاريخيا سيحسب على الجامعة العربية وليس لها، وبعدين نتكلم عن
نعم. حتى لا نختلف في هذا الأمر، ما رأيكم فيما طرح في الربيع العربي وإمكانية أن يصل إلى دول الخليج؟
والله أنا ما أرى بعيد يعني حقيقة. يعني لماذا يعني تظنون أن دول الخليج غير الوطن العربي؟ لا أخي، هو حقيقة نفس الأسباب التي أدت إلى الربيع العربي في الدول العربية موجودة في الدول الخليج، وهو الانسداد السياسي. يعني ما هو حاصل الآن ونحن نعيشه بوضوح، ونحقيقة يعني أقدر أوصف بأن هو استيلاء السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة. يعني كما تعلم أخي، في كل دولة هناك رأس الحكومة والسلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، ثم مؤسسات المجتمع المدني. السلطات التنفيذية في دول الخليج العربية سقطت على الدولة، أصبح البرلمان تبع للسلطة التنفيذية، وأصبح القضاء تبع للسلطة التنفيذية، وحتى أصبحت المؤسسات المجتمع المدني تبع للسلطة التنفيذية. هناك وزارات في دولنا، في الدول العربية كلها، هي حقيقة أساسا من مؤسسات المجتمع المدني كالأوقاف. نحن يعني في دول الخليج هناك وزارة الأوقاف، يعني السلطة التنفيذية سطت على هذه المؤسسة المجتمع المدني، وجعلت لها وزارة التعليم، الصحة، هذه كلها مؤسسات المجتمع المدني. إذا أرادت الحكومة أو السلطة التنفيذية أن تدعمها ماليا فحبه وسلامه، ولكن أن تتخذها وتجعلها ضمن سلطاتها، هذا أدى للسداد السياسي حقيقة. بعدين أخي، يعني مسألة الإصلاح كما تفضل أخوي عادل، هي مسألة المال، أعطيك مال وأنت تسكت، هذا خطأ. يعني وأنا أرجو وأتمنى من حكامنا في الجزيرة العربية أن يعون أن هذا ليس إصلاح. ما يريد الشعب الخليجي ليس ذاته من المال، بل هو مشاركة في الحكم، وأنا أراه بعيني الآن آتي حقيقة. ما نعيش في الوطن العربي ليس ازدهارا في الخليج العربي، بل استهلاكا. نحن نبيع البترول ونستهلك أموال البترول، ليس هناك ازدهار أو تنمية في الخليج، ليس هناك صناعة. أنا اسمح لي أضرب مثالين حقيقة. المثال القديم لما كانت دول الخليج تعتمد على 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 بيع اللؤلؤ، لأن الخليج كان غني جدا باللؤلؤ. في نهاية العشرينيات من القرن الماضي وبداية الثلاثينيات اكتشف اليابانيين اللؤلؤ الصناعي، فكسرت تجارة الخليج، فأصبح أهل الخليج تجارا وعمالا في حالة يرتلع. لكن الحمد لله ما أن أتت الأربعينات إلا من الله علينا في البترول، ولكن نفس البترول لم نستغله استغلال في التنمية، نبيعه ونصرف ما يأتينا منه، فنحن ازدهارنا أو استهلاكنا مرتبط بسعر البترول. أخي أسامة، أنا أضرب مثال حتى يكون قريب. متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية سنة 1982 كان 28 ألف دولار. متوسط دخل الفرد في المملكة العربية السعودية سنة 2001 كان 6800 دولار، لأنه مرتبط ارتباط كلي في سعر البترول. أضف إلى أن البترول بحد ذاته ثروة ناضبة يعني تنتهي في بعد سنين.
لا.
فنحن لا نعيش ازدهارا بل نعيش استهلاكا. فما نريده هو الإصلاح عام، إصلاح سياسي، وهو حقيقة رأس الأمر. إذا كان الإصلاح السياسي أتى سوف تصلح الأمور اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وحتى.
نعم، إذا يصبح السؤال ما هي الطريقة التي يجب أن تتم سياسيا للوصول إلى الإصلاحات التي نتحدث عنها الآن؟
يعني إذا تتكلم عن خطوات تنفيذية فهي كثيرة، يعني قد تكون هناك حلقة
قبل الخطوات التنفيذية لابد أن يكون هناك إطار.
أولا الإطار الأساسي فيما يتعلق بهذا الأمر، يعني قلنا أولا أعتقد قضية سماع الحاكم للمحكوم مسألة جوهرية. نحن في الخليج بل العالم العربي بصورة عامة عندنا حوار طرشان، الشعوب تتكلم والحكام تفعل، ولا يوجد هناك نوع من التواصل الحقيقي. أنا أعطيك مثال، في البحرين عندنا مشكلة كبيرة جدا، هناك انسداد سياسي واضح، هناك تخندق واضح شيعي سني، والسني أصبح في خندق الحاكم فقط لأنه سني، في حين أن هناك قضايا تحتاج إلى الإصلاح، تحتاج إلى إصلاح حقيقي في البلد.
نعم.
مع اعتراف الحاكم، ولكن إلى يومنا هذا لم يحصل هناك نقاش حقيقي بين الحاكم والمحكوم في القضايا المفصلية. الذي حصل دع الشعب يتحاور مع بعضه بعضا ويخرج بوثيقة هي حوار وطني فيما بينهم. والمسألة ليست المشكلة بين شعب وشعب، ليست المشكلة بين شيعة وسنة في البحرين على فكرة، المسألة أن هناك خوف من نوايا شيعية عززتها إيران، فدخول إيران على الخط هو الذي يعني كما يقولون خربط أو خرب الفكرة. ولكن هناك مطالب إصلاحية حقيقية موجودة على الأرض، وهناك فعلا مطالب إصلاحية موجودة على الأرض. الذي لم يحصل الآن هو الاستماع المتبادل بين الحاكم رأس الدولة وبين المحكوم، لم يحصل إلى اليوم، في حين أن الدولة كانت تسقط في أتون، يعني كما قلت لك كانت هي طعم. يعني الأمريكان ممكن يضحي، لأن بالنسبة للأمريكان البحرين ليست بعد استراتيجي، بالنسبة للإيرانيين البحرين ليست بعد استراتيجي، هو ما وراء هي 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 المرافق الحيوية السعودية هي البعد الاستراتيجي. الأمر الآخر أخي، يعني أولا المسألة الأولى هي قضية الاستماع المتبادل، الثاني أن توضع احتياجات الشعوب هذه الدول توضع على الطاولة احتياجات. أنا أحتاج واحدة، يعني بمعنى أن العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم تعاد صياغته بناء على التحول. يعني الدساتير الخليجية كلها أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي، هناك بعض حالات التفاف على العقود الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم من الكويت إلى عمان، ولذلك لاحظ الأسبق الآن في التحرك أنا أعتقد عمان، الأسبق الآن في التحرك عمان. عمان تبدأ باتجاه تعديل بعض الأمور، هناك إصلاحات، هناك تعديلات دستورية تحصل في عمان، في حين أنه لم تكن هناك هضولة كثيرة في عمان، وهذا ما يعجبك أن هناك من يعمل مباشرة. الأمر إذن الأمر الأول الاستماع، الأمر الثاني إعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، بمعنى أنه ليست هذه دساتير منحة، يعني نحن لسنا هذه الـ 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 هذه ليست إقطاعيات، هذه ليست عزب خاصة، هذه شعوب وحكومات. الحاكم مسؤول أمام الله قبل الآخرين ومسؤول أمام شعوبه. فالحاكم جنة، يعني الحاكم يصبح هكذا والمحكوم من خلفه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سماه جنة سماه لأنه يحتمى من ورائه. الأمر الثالث والأخير في وجهة نظري الآن الذي نحتاجه هو ترتيب الأولويات. نحن لا يوجد عندنا ترتيب أولويات، إلى الآن لا يوجد ترتيب. ولذلك لما يطرح مشروع الكونفدرالية أو الوحدة هو حقيقة ترتيب أولويات. هو حقيقة ترتيب أولويات. يعني لماذا لم تطرح مؤسسات أخرى وطرحت هذه الثلاث المؤسسات؟ هي ترتيب أولويات. وكما قلنا في الشأن فيما يتعلق بالعلاقات الجوار الجيوبوليتيك أو الجوار السياسي، يطرح أيضا في جوار في 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 مسائل الإصلاح الداخلي هناك قضايا كثيرة. ما هي الأولوية؟ هل التعليم هو الأولوية؟ أم أن الخطاب الديني هو الأولوية؟ أم أن لا والله قضية، يعني نحن إذا هو فهد قال نحن عندنا استهلاك، إحنا عندنا الصرف وليس ازدهار، في حين كل الإعلام العربي الخليجي تحديدا يقول الازدهار والتقدم والتطور. يعني هناك كليشة خاصة في كل النشرات الإخبارية عندما يتكلم أو ينقل عن الحاكم أن يقول الازدهار والتطور ومش عارف إيش، وهذا كله كلام يضحك عليه رجل الشارع العادي يضحك عليه. يعني يسمع هذا الكلام ويضحك، ومع ذلك إلى اليوم وسائل الإعلام الرسمية تتكلم علينا صباح مساء بهذا الأمر. إذن هل هي الأولويات في الجانب الاقتصادي؟ هل هي الأولويات في الجانب التعليمي؟ هل هي الأولويات في الجانب الاجتماعي؟ هل هي الأولويات في الجانب السياسي؟ ما هي الأولويات؟ لذلك أعتقد ثلاثة أمور كفيلة، كما قلنا ثلاث مؤسسات، ثلاثة أمور كفيلة بأن نبدأ بداية جيدة. الأمر الأول أن يفتح الحاكم، يفتح أذنيه للمحكوم. الثاني أن يكون هناك إعادة بلورة للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم في الخليج. الأمر الثالث هي قضية ترتيب الأولويات بالنسبة للمجتمعات. هذا وجهة نظري ولعل أخي فهد يعني.
نعم، يبقى السؤال الأخير. هل أنت متفائل بحصول أو حدوث هذه الإصلاحات؟
نعم أنا متفائل، ولكن قبل أن أقول لماذا متفائل أريد أن أضيف على ما تفضل فيه أخي عادل حتى نكون يعني واقعيين ونطرح يعني صح التعبير طريق يعني خاطر الطريق. أنا أعتقد بأن الأنظمة الحاكمة في الخليج العربي أنظمة يعني تمرست في فن البقاء، تحكم منذ مئات السنين إلى الآن، ومرت في أطوار طور بعد طور، وهي تعلم عندها يعني
قرون استشعار
أو يعني حقيقة قرون استشعار إذا تفضل. هي تعلم بأن هذا الوقت هو وقت التغيير.
نعم.
وهذا ما ندعو له حقيقة. وأخي يعني كلمة الربيع العربي وما حدث في الدول العربية، نحن ندعو حكام الخليج والجزيرة العربية والشعوب في تلك المنطقة كمثال إلى الاتحاد والإصلاحات السياسية حتى لا يفاجئنا هذا التغيير ويحصل ما نحن نحمد الله حقيقة ما حصل في ليبيا وما يحصل الآن في سوريا وما يحصل في اليمن، نحن لا نريد أن يحصل في 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 بلداننا. ولكن الضامن بعد الله هي الإصلاحات السياسية، هي الإصلاحات السياسية. الإصلاحات السياسية هي 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 الدعم الأساسي للجبهة الداخلية وليس الاعتماد على الخارج. أنا أخشى ما أخشى قبل التفاؤل بأن يصبح الفراق الذي نخشاه قريب جدا. ويا أخي أسامة، نحن نعي بأن ليس هناك عداء بين إيران وما بين أمريكا، هناك تنافس ما بين إيران وإسرائيل بجهة، من يحظى بالقبول الأمريكي يكون هو الدولة الوظيفية الرئيسية في منطقتنا. إلى الآن هي المحظية الكبيرة هي إسرائيل، وذاك لأسباب داخلية في أمريكا. ولكن ما نخشى أن تتغير الظروف في أمريكا وتقبل أن تعطي إيران ما سوف يضطر منه نحن. التفاؤل مطلوب، نحن مسلمون ونتفائل، وأعتقد بأن حكام الخليج عندهم قرون استشعار قوية جدا وتعي بأن هذا الوقت هو وقت التغيير. والتغيير إذا أتى بالتوافق ما بين الحاكم والمحكوم بدساتير جديدة تتغير فيها الأنظمة من أنظمة حاكمة إلى أنظمة آمرة، بمعنى أن تتحول دولنا إلى الممالك الدستورية.
نعم.
بهذا الحال سوف تكون الشعوب هي تحكم نفسها، تختار من يحكمها، بمعنى أن تكون السلطة التنفيذية والتشريعية مختارة مباشرة من الشعوب.
نعم. سريعا دكتور عادل، هل أنت متفائل؟
أنا متفائل، يعني التغيير سنة الحياة وسنة خلق الله عز وجل، لأنه هي كالساعة. أنا متفائل بالتغيير، ولكن طبيعة يعني ربما تخصصي قضية الحذر. الحذر يعني جدا مقدم، ولهذا يعني أشدد على ما قال أخي فهد. نحن يعني عندما نطرح مشروع نطرح رؤية، ولهذا نقول ياريت لو يسمع هذا المشروع، ياريت أن يؤخذ على محمل الجد، لأن القادم حقيقة أخي، لأن القادم بكل يعني حتى لو نظرت بنظرة وردية قد يكون سيئا. ولهذا المطروح الآن هو أن نتدارك ما يمكن تداركه، فأن نتعاون فيما بيننا. نحن كشعوب لسنا خصوما لحكامنا، نحن ناصحون لحكامنا، وكما قال أخي فهد يعني هم مدة طويلة في الحكم وعندهم تمرس. يعني آل خليفة على سبيل المثال وآل صباح وآل بوسعيد أقدم من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
نعم.
على طول. لذلك الخليج فيه عقليات نضرة جدا وطاقات هائلة جدا. قبل أن يعني تصبح في خانة اليأس علينا أن نعطيها الأمل وأن تستثمر هذه العقول وهذه الطاقات لأجل مستقبل ليس لمن في أعمارنا بل في لأجيالنا القادمة إن شاء الله.
الموضوع مهم جدا، هناك أبعاد ربما لم نستطع أن نطرحها. أعتذر كثيرا أننا لم نستطع بالرغم من الإعلان عن أرقام الهواتف أن نستقبل أي من اتصالات إخواننا في هذه الحلقة، لكن في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نتفاعل أكثر وأكثر. الشكر موصول لضيفي الكريمين الأستاذ فهد البذال، شكرا جزيلا لكم، وأيضا للدكتور عادل عبد الله، شكرا جزيلا على تشريفكم، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.